بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم ندخل على عناوين هذا الجنائي وعمام القسطاطي وبقية الأركان والفرائض متتابعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام أعمالها والعمل بمقتضاها. الأمر الثاني لا إله إلا الله دعاء لكل إنسان. معنى كلمة دعاء الإسلام أي دعوة الإسلام كلها تتلخص في هذه الكلمة. في حديث ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به جارية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين الحديث. فدعاية الإسلام هي دعوة الإيه؟ دعوة الإسلام. فكأن الإسلام يتلخص في الشهادتين. ثالثا لا إله إلا الله أول واجب على المكلف. أول واجب على الإيه؟ على المكلف قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج وكل هذا يتأخر خلف لا إله إلا الله. فقد أجمع الصحابة والتابعون والسائر أئمة الدين وعلماء أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الطوائف الأخرى على أن أول واجب على المكلف الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله مع النص بهما. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تقسم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله في رواية إلى أن يوحدوا الله في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات اليوم والليلة إلى آخر الحديث. أول شيء تبدأ به دعوة من ليس بمسلم هو أن تدعوه إلى الإسلام بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الأمر الرابع أن لا إله إلا الله هي عاصمة الدم والمال ونحن نهدي هذا الباب بمن سيكونون غدا من المؤيدين ومن المعارضين. إن لا إله إلا الله عاصمة لدم المسلم وماله وحسابه على الله تعالى. يقول الله تعالى في آية السيف فإذا انسلخت أشهر الحرم انقضت وانتهت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوه واحصروه واقعدوا له كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. وقال بعدها فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين وانفسكم الايات لقوم يعلمون. فلا شك وهي عاصمة لماله إلا بحقها أي إن خرج والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده على ان يقول فكيف تفعل بلا اله الا الله يعني يوم القيامه. كذلك لا اله الا الله هي اعلى شعب الايمان. الايمان شعب كما ان الكفر شعب، كذلك فشعب الايمان اعلاها وافضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله. الايمان بضع وسبعون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله واثناء اماطه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من من الايمان. يبقى اذا هذه كانت اعلى شعبه الصلاه والزكاه والحج والصوم والبر والصدق والامانه وغيرها من هذه الشعب، كلها تحت هذا العنوان العظيم لا اله الا الله. ثالثا لا اله الا الله شرط في العمل الصالح. قال الله تعالى وما اتاكم، فالعمل الصالح بيستكمل صحته بثلاث شروط. الامر الاول موافقته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه السلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه. الشرط الثاني ان يكون خالصا بوجه الله تعالى، يعني ربما هو موافق للسنه لكن الانسان يفعل رياء وسمعه وطلبه لمنفعه الناس. فهذا لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله عز وجل قل الله اعبد مخلصا له ديني الا لله الدين الخالص، وقوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات. الشرط الثالث ان يكون مبنيا على اساس من العقيده الصحيحه لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. شرط ايه؟ قبول العمل الصالح واستكماله ان يبقى ايه؟ صاحبه مؤمن، لان الشرك محبط للايه؟ لعمل العبد، من العمل ايه؟ العبد. ولذلك قال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يحسبون مما كسبوا على شيء. وقوله تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، كل ما يشوف كده الشمس وهي على سبيل مثلا البحر يمسه كل يوم من ايش حاجه سراب، هكذا يجهز الكافر ثواب عمله في الايه؟ في الاخره. وقال الله عز وجل اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله عملهم. ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك. وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك نحن نقول ان الدنيا جنه الايه؟ جنه الكافر. الدنيا جنه الايه؟ الكافر. لأن الله سبحانه وتعالى قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخلصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا يؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره. واما الكافر يعني لو اضطررنا جدا هو يعمل عمل صالح يعني المستشفى مثلا لناس مضطره بس هو كافر. واما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها يجزي بها. من كان يريد العاجلة هي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولذلك حافظ المناوي رحمة الله عليه في فيض القدير هو شرح الجامع القدير للإمام السيوطي ذكر قصة لطيفة عن الحافظ ابن حجر الإمام العالم الشهير جميل، فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار، معروف الناس اللي بتبيع الزيت الحار حدهم تهوية، وأزواجه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرزازة والشناعة، فقرض على لجامي بغلة الإمام ابن حجر، وقال يا شيخ الإسلام تدعو أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه؟ شيخ ما شاء الله وزنان الراكب ومروق ومطيب وكذا، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ فقال أنا بالنسبة لما أعده الله لي في الآخرة من النعيم بشرط الوفاة على الإنسان كأني الآن في السجن، وأنت بالنسبة لما أعد لك في الآخرة من العذاب الأليم، يعني مت على الكفر كأنك في جنة، فأسلم اليهودي من ثوره، فيبقى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكفر. عشان كده ما تطلبش تمام التنعم في الدنيا إلا بما يعود عليك خيره في الآخرة، لأن الطرف دائما وأبدا بيحسب الإنسان غاية الكمال من الوصول إلى الدرجات العالية. كذلك الأمر السابع، لا إله إلا الله روح الإيمان وسر حياته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تمام؟ هم أحياء، بس أحياء الأبدان، عاملين الأرواح والقلوب هي الإيه؟ هي اللي تحيا، وهذا لا يكون إلا بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، وأعظم ما دعا إليه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء إليه إلى توحيد الله عز وجل.
فهي دي طهارة الروح
وقال الله سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. إنما المشركون نجس. والنجاسة طبعا عند جمهور العلماء نجاسة معنوية، أي أن هؤلاء يعرفون الله سبحانه وتعالى وأشركوا به عز وجل، فصارت قلوبهم أنجس ما يكون على وجه الأرض. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. كان هنا بمعنى الطهارة، أي لا يأتون التوحيد فيطهروا ما وقعوا فيه من هذه النجاسة الشركية. ولذلك كانت دعوة موسى عليه السلام للفرعون أن قال لهم: هل لك إلا أن تزكى، أي تتطهر مما أنت فيه من الشرك، وأهديك إلى ربك فتخشى. وهذا لا يكون إلا أن يقول للفرعون: لا إله إلا الله. وطبعا من حصول دعوته عليه الصلاة والسلام أنه جاء ليزكي قلوب الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فيزكيهم أن يطهرهم من الشرك والبدع والمعاصي والكفر. فلا شك أن هذا من أصول دعوته عليه الصلاة والسلام. عاشرا: لا إله إلا الله أعظم نعمة على المهديين إليها. عندنا سورة النحل سماها العلماء بسورة الإيه؟ سورة النعم. سورة الإيه؟ النعم. من نوادر ما ذكر الله عز وجل به أنه أنعم به على من؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى رتب النعم على حسب أهميتها وعظمها وأولوياتها في حياة الناس. فقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنهم لا إله إلا أنا فاتقون. فقدم ذكرها على كل على كل نعمة، فدل ذلك على أن التوفيق لهذه الكلمة هو أعظم نعم الله الذي أسبغها على عباده، كما قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال المجاهد: لا إله إلا الله. ولما كان التوفيق لله لا إله إلا الله أعظم نعمة، قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك ذكرنا حديث الأنصار قليلا يوم حنين لما بعض الناس قالوا يعني غفر الله الرسول أن يعطي بقومه ويدعونا كذا، فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عادة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فلا شك أن أعظم نعمة أعطاها الله عز وجل لعباده أن أنعم عليهم بنعمة التوحيد. هذه عشر: لا إله إلا الله أفضل الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته انا والمهديين من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا شك ان هذه الكلمه هي افضل الذكر. ولا اله الا الله الذي شرط الله من قول او فعل يبقى للاخر. فسرها بعضهم اللي هي الغازيات الصالحه بالصلوات الخمس، وبعضهم لانها اعمال الحج او الصدقات او الصوم او الجهاد او العلم او الذكر. كل ده بتفهم، كل ده داخل في تفسيرها، وهذا كله على طريق التفسير. واللفظ الكريم يتناولها لكونها من افراده، وذهب جمهور المفسرين الى انها قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ثالث عشر، لا اله الا الله واسم الله الاعظم. فاستقراء الاحاديث الثابته في تعيين اسم الله الاعظم نقص بعد توجيه تعدد هو مش واحد متعدد الى انه يشتمل على كلمه التوحيد لا اله الا الله، ويقترن بالوعد باستجابه او المغفره او تكفير الكروبات، واصبح وياتي مركبا من عده كلمات. وبعضهم يقول ان اسم الله الاعظم هو لفظ الكلام، بعضهم يقول هو الحي القيوم، بعضهم يقول يا ذا الجلال والاكرام، بعضهم يقول رب ربي، بعضهم يقول الرحمن. لكن هناك حديث جاء في اسم الله الاعظم، منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت. الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا دعى به اجاب واذا سئل به اعطى. الى اخر الاحاديث الباب. الرابع عشر، نعم. لا احد الاقوال قال لا اله الا هو الحي القيوم، او لا اله الا هو الحي القيوم. الرابع عشر، لا اله الا الله يحجبها عن لا يحجبها عن الله عز وجل شيء. ما قال عبد لا اله الا الله قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تقضي الى العصر ما اجتنب الكبائر. ابتعد عن الكبائر، واما اذا دعا بهذه الكلمه المباركه مخلصا بها لا يحجبها شيء عن الله سبحانه وتعالى. الخامس عشر، لا اله الا الله مضمون الوحي الشريف وقطب رحاب. فاحنا زي ما ذكرنا ايه ان احنا ننزل الملائكه بالروح من امرهم، فكذلك قال الله سبحانه وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قوله تعالى قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون. كذلك تنوعت اساليب القران يعني في دعوه الخلق الى تحقيق لا اله الا الله. السادس عشر، لا اله الا الله مفتاح دعوه الرسل. فقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال الله سبحانه وتعالى والى عاد اخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قال الله عن جميع نبيه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوا. السابع عشر، لا اله الا الله هي القرن المشترك الاعظم بين جميع الرسالات السماوية. قال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فكلمة التوحيد هذه الكلمة الخالدة لا إله إلا الله قالها كل نبي ورسول من الله، ودعا إليها قومه منذ نزل آدم على هذه الأرض وحتى أكمل الله دينه وأتم نعمته على الناس جميعا من دين الإسلام. فهي أساس دعوة نوح، فهي دعوة هود، ودعوة صالح وشعيب وإبراهيم، ودعوة سائر النبيين والمرسلين. ما من نبي إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن.
فإنهم أتتهم الشياطين
فاجتاحتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احببت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا. كذلك لا اله الا الله 22 محور الصراع في تاريخ البشر. بيعود يتنافى علينا الصراع على النفط، الصراع على المي، الصراع على الثروات، الصراع مش عارف ايه، ايوه دي بعض الاسباب الجانبيه، لكن حقيقه الصراع هو على الايه؟ على تحقيق هذه الكلمه. فمن يجحد هذه الكلمه يعادي ويحارب ويقف تحت رايه ابليس الاكبر وجده يحارب اولياء الله سبحانه وتعالى. واهل هذه الكلمه يدافعون عن هذه الكلمه بكل غالب ونفيس لديهم. فحقيقه الصراع في تاريخ البشريه، التفسير الصحيح للصراع في تاريخ البشريه هو حول الايمان والكفر حول هذه الكلمه. قال الله عز وجل عن هذه الحقيقه: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ذلك اللي هم من خرج من يعني صف الصحابه ومن خرج من جيش يعني اهل مكه قبل وقعه بدر. فوصف الله سبحانه وتعالى هذا الامر وكان عليه يقول: انا اول من يجزو للخصومه بين يدي الله عز وجل يوم القيامه، خاصه من قاتلوه وقتلهم يعني دفاعا عن هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله. الثالث والعشرين: لا إله إلا الله ميثاق المحبة. ميثاق إيه؟ المحبة. فأول واجب في الإسلام هو قول لا إله إلا الله، وهي كلمة عظمى في غاية اللطف والبهاء. نعم، كل المسلمين يقولونها، ولكن القليل منهم هم الذين يعرفونها حقا. ذلك ان انصرافهم الى التصورات الكلاميه في مجال العقيده قد صرفهم عن فضاءاتها الجميل وابعادها الجيد. وقد كان المسلمون عندما يتلقون العقيده بعبارتها القرانيه الجليله يتفاعلون معها تفاعلا عجيبا، اذا تحولون بسرعه وبعمق كبير من بشر عاديين مرتبطين بعلاقة التراب إلى بشر ربانيين ينافسون الملائكة في السماء، وما هم إلا بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولذلك حقق الله بهم المعجزات في الحضارة والتاريخ. إن السر الذي تتضمنه عقيدة لا إله إلا الله والذي فيه غيرت مجرى التاريخ مرات ومرات ولا زالت تغير وستغير ان شاء الله عز وجل، والذي به صنعت الشخصيات التاريخيه العظيمه في الاسلام انما يكمن في جمالها. الجمال ذلك الشيء الذي لا يدرك الا بحاسه القلب، انه احساس. كم هو جميل ان يكون المرء مسلما، كم هو جميل ان يكون المرء مسلما. فلا شك ان هذه الكلمه هي معقد المحبه. قل لمن تقيم ان محبه العبد لربه فوق كل محبه تقدر، ولا نسبه لذلك المحاب لها، وهي حقيقه لا اله الا الله، الا ان يقول في نص النبي تشد اليه المحاب. فلو بطلت مساله المحبه، يعني لو ما كانش من مقتضيات لا اله الا الله المحبة دي، فلو ضرت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولتعطلت منازل السير إلى الله، فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. فمن لا محبة له لا إسلام له البتة. هذه الثقة بالإسلام وثقة هذه الرسول والآية وصراعاتهم يوميا فهي من جملة المعارض. فمن لا محبة له لا الإسلام له البلدة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك أيضا لا إله إلا الله هي صفة الحرية وطريق التحرير. فالحرية كلمة جميلة تأخذ بالألباب ومقصد ثاني يسعى كل عاقل إلى تحقيق. إنها كلمة رنان محببة إلى النفس، لها رذوبة في الأفواه ولذة في الأسماع، تهتز لذكرها النفوس الأبية ويتألم الأحرار لشخصها. الحرية عند بني الإنسان أنشودة لم ينقطعوا عن توظيفها عبر الزمان، تمتع بها الشعراء ونادى بتحقيقها المصلحون ورجالات الأمم، ووضعت المخططات للحصول عليها والتخلص من أسر العبودية، وبذلت الأمم في سبيل تحصيلها الأموال والأرواح، وجعلت اليوم الذي حصلت عليها أو فيه عليها عيدا. ومهما قلبت صفحات التاريخ ونظرت في حياة الشعوب فإنك لن تجد أمة تستعزل طعم العبودية وتنفذ الحرية. ولكن دائرة العبودية التي يهرب منها البشر دائرة ضيقة، يظنون أنهم إن تخلصوا منها فقد تحرروا، واقع الأمر ليس كذلك، فتراهم يرصفون في قيود العبودية المقيتة وهم لا يشعرون، ويحتفلون بأعياد الحرية وهم غرقى في أسر العبودية. كل الدواتي في اليوم وغزلات المدنيات على أصول المخلوع والناس الاستماعي في ذلك، في ناس عاش في طعم العبودية ولا يرضى أبدا بأبواع الحرية، وغزلات التعاوز يظل هكذا حتى الآن حتى الممات. إن العبودية التي ينقضها الناس هي التي تجعل الإنسان مملوكا لغيره بحيث يصبح متاعا يباع ويشترى لا يملك أمر نفسه. ويعود البشر من العبودية والهوان أن تستدل دولة دولة وجماعة جماعة وأمة أمة. فلا شك أن العالم المعاصر لم يتخلص من هذه اللعنة، وإن كان يغلبها بغلاف جميل مضاف، فالأمم القوية في هذا العصر تستعبد الأمم الضعيفة، تستعبدها اقتصاديا وسياسيا عقديا وثقافيا، كل أنواع الاستعباد الممكنة. لكن بكل الحرية الحقيقية هي العبودية. فإذا عبدت الله وكنت عبدا خالصا لك فأنت الحر الحقيقي، وأما إن عبدت غير الله فأنت بئس العبد. هربوا من الرزق الذي خلقوا له وبلوا بعبادة أو برزق النفس والشيطان. اللي بيهرب من الرزق الذي خلق له هو عبودية الله سبحانه وتعالى، بيبتلى برزق النفس والشيطان. وكلما ارتقى العبد في سلم العبودية كلما ارتقى في سلم الحرية الحقيقية، فعلى قدر عبوديتك تكن حريتك. ويكفي ان الانسان بيتحرر من عبوديات كثيرة، منها عبودية الايه؟ من عبودية الهوى، من عبودية الايه؟ الهوى اللي هو المزاج. فكما قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. تمام؟ والآية الأخرى: وأضله الله على علمه. ولذلك كان من تخلص من عبودية الهوى له مقام ومنزلة عالية عند الله، وأنه يدخله الجنة بمنه وكرمه سبحانه. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هي المأوى. ولذلك في السنن أن أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت أسألك عن الهوى، فقال: المرء مع من أحب. الحب يعرف كما قال الله أنت القدير بكل من أحببته فاهم تصدر لنفسك بالهوى من تصدر انت عاوز يا عم تحبه اعرف ان انت هتبقى قريب ومعاه في الليل في الاخره كما كنت بعد الليل تدخل كل اللي يحب الملايين المعتدلين تقعد كوره لو تقعد كوره اللي يحب اهل العلم وكذلك يحب مع اهل العلم وهكذا وكان الامام الشافعي ورحمه الله وعلمي ولادي الله سبحانه وتعالى يقول احبوا الصالحين ولستم منهم عسى تنال بهم شفاعة. فلا شك أن يعني هناك عداوة دائما بين الوحي وبين الهوى. الهوى يصم الإنسان عن الحق والوحي يريد للعبد أن يلتزم الحق وهو صراع كما بين الكفر والإيمان كما بين الشيطان وجند الرحمن. نعم. وهذا من السنة يعني أنا يسعى الله لما قال له رجل يعني إنه محب وأخي هذا قال أنا أخبرتك قال لا قال إذهب فأخبر فلما ذهب إليه وقال إني محبك بالله قال أحبك الله الذي أحببتني به فصارت سنة ماضية لأن هذا مما يجب في المحبة ويدخل السرور على القلب من قيل له ذلك ويبقى الشيخ سبيل إمامنا في هذه المسألة وأحبكم بالله عز وجل جميعا.
وموسى وعيسى
من به عند الله سبحانه وتعالى، بل كان دينه أفضل وله قدم راسخ في الديانة وفي يعني سبيل الله عز وجل، ازددنا له ازددنا له محبة، وهي مقدمة لأنه هو يعني الدين هذه لا تنقطع في الدنيا ولا الآخرة، يعني هي موجودة في الدنيا هي موجودة في الآخرة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور الإيه؟ متقابلين، واخد بالك؟ يعني إيه؟ هو دي دائمة حتى في الإيه؟ حتى في الآخرة. لكن أخوك من النسب لو هو رجل ليس موسم أقرب لتنقطع القوة بينك وبينه في الآخرة، وكذلك ولا تجتمعان يعني إيه في مكان واحد. لا 27 لا إله إلا الله شعار الإسلام الفردي بعد دراسة الإسلام. كل الفرائض تذهب ذهبت، ولا يبقى في آخر الزمان للناس إلا أنهم يقولون سمعنا آباءنا يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. بل مسلم في ذاك الزمان هو اللي بيقول لا إله إلا الله. 28 لا إله إلا الله ميلاد جديد. أشعر كأني ولدت من جديد، كيف يقولها جل من يسلم لله سبحانه وتعالى؟ وأنت حتى لما تكون غير ملتزم وتلتزم بحق بتحس برضه إنك اتولدت إيه؟ وإن كانت ولادة جزئية لأنها داخل الإسلام، فما بالك بمن كان كافرا فهداه الله إيه؟ فإنسان فعلا يحس بسعادة عارمة جدا تراها لا تبطلها عين في كل من تنظر اليهم ممن اسلم لله عز وجل بعد ان كان يهوديا او بوذيا او ايه او غير ذلك. نعم. لا ما تنبوش، وعشان كده بدون اي مقدم اهل الجنه ابناء المشركين او انهم يعني ايه يعني طبعا هم يكون اقوال كثيره يمتحنون يوم القيامه او خدم اهل الجنه او انهم في الجنه، فيعني لا يؤخذ الانسان على الكفرين الا بعد بلوغه، اما اذا بلغ البلوغ فهذا هو الذي ان مات على الكفرين فهو كافر مخلد في النار. نعم. ثم أول مسألة الاختبار في الفترة يوسف المجنون وأطفال المشركين والذي كان لا يسمع. لكن الله سبحانه وتعالى لا يكفره بعلمه، إنما تعمل أنت فلا لسه ما كانش يقرا عليه طلب التكفير. فهو في حديث حسن الشيخ الألباني في المجلد الثالث من الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أطفال المشركين في بعض الروايات أنه قال الله أعلم ما كانوا عاملين، وفي بعض الروايات قال هم خدموا أهل الجنة. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد طعما بالإيمان ما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قد أجمع العلماء على أن توبة الكافر بأن يسلم مقطوع بقبولها إذا وقع قبل الغرورة وقبل طلوع الشمس من مغربها، وأجمع على أنه ليس على الكافر الأصلي إذا تاب أن يقضي ما فاته من الفرائض منذ بلوغه حتى إسلامه مهما طال الزمن. ودليل ذلك قوله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وشيء أسلمت على ما أسلمت من خير. لما حكيم بن حزام سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، لذلك كان يعمل خيرات هو ليس قبل الإسلام، فهل لي في ذلك أجر؟ قال أسلمت على ما أسلمت من خير. وقال أسماء خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إزاي؟ فقط. فده بقى بما من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وحديث معنى ان شهادة لا اله الا الله شهادة ايمان روح ونفس ووجدان وفكري وسلوكي ومنهجي جديد. وبنطق لا تتبدل فقط خانة الديانة في طبقة الهوية، لكن يصاب به الانسان صياغة جديدة ويعاد ترتيب دولاب حياته الجديد. وبشهادة لا اله الا الله تتبدل المشاعر. نعم. إذا كان تداول بين المسلمين والكفار وهو يعني أسلم بعد هذا الأمر، فكل الجرائم تسقط عنه، كل الجرائم تسقط عنه سواء قتل من المسلمين أو نهب أموالهم أو غير ذلك، فكل الجرائم تسقط عنه لأنه لم يكن مسلما إنسانا.
قدر الموت وقدر الأمر إذا كان جاهل يعني لا مسلم
والله لا إذا كان مسلم إذا كان مسلم لا مسلم هذا طبعا يعني تقبل توبته فيما بينه وبين الله. وأما يعني حق المقتول وحق أوليائه هذا يقع بالإنسان لا تكفي فيه التوبة إلا أن تسلم نفسه لأولياء القتيل فإن شاءوا أن يعفو عنه أو يصدق القتل. هذا في القتل العام، لأن القتل فيه ثلاث حقوق: حق للرب، حق المقتول، وحق لأولياء المقتول. دي منة من ربنا سبحانه وتعالى عشان يرغب الكفار في الدخول للإسلام. لا ما هو فرعون ماشي لا اله الا الله، انما قال امنت انه هو بئر انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. هو فرعون بحاجه بنو اسرائيل مؤثره ومش مقتنع بهم ماشي لا اله الا الله.
هو شعرات منا مبتدا وقت من بني اسرائيل لما سمع بيننا نفسه يقول الله سبحانه وتعالى هو دلوقتي
هو جاهز لهذا الامر. وبعدين لو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر فأبسه في سيوف فرعون فصار تدريجا رحمة الله. فدليل أن هو كان يقول هذا الكلام بعد أن بلغ الروح المفهوم، وحينئذ لم يتفضل الله سبحانه وتعالى منه ولم يعني يذكر في الإسلام على فالغريب جدا أن المشاعر نفسها تتبدل من أقصى الضغط الى ايه؟ الى اتم واعلى ايه؟ محبه البلد. شفنا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يهدد بالصحابه ويعذبه مع الاسلام، وكان ناوي يهدد الرسول وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وكثير جدا يعني من المشركين. كيف كانوا حضور الرسول صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبه المشهوره باكله الاكباد رضي الله تعالى عنه وسيدنا عثمان كثير بقتل حمزه ثأرا لأبيها وأخيها الذين قتلوا في بدر. كيف لما أسلمت قالت النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد كان يعني بيتك أقرب البيوت إليك فصار بيتك الآن أحب البيوت إليك. يعني تحول هيك مفيش وسط مفيش حيادة. فلذلك المسلم الحقيقي بيظهر انه بيتبادل قضايا الاسلام ويقف مع اهل الاسلام حيثما يعني كانوا في فرحهم في حزنهم في شدائدهم لا يعيشوا وحده ابدا. فيعني تخيل ان تدارت الامه الهمجيه دي وهي غريبه ومنتصره على المسلمين سبحان الله دخلوا في الاسلام وتعصبوا جدا للاسلام وكانوا سبب في الفتحات الكثيره بعد ذلك. اي شيء مدهش في دعوه الاسلام. ذكر هنا الشيخ يقول ومن امثله هذه الولاده الجديده التي يتبدل بسببها الافكار والوجدان والمشاعر قصه ذلك الرجل الهندوسي شيخ برازان الذي كان قد كلف ب بقيادة وتدريب 4000 رجل لهدم المسجد البابلي في الهند، أقدم مسجد في القارة الهندية. وقد حدث ذلك فعليا، وهدم المسجد وحرق في 21 جمادى الأخيرة سنة 1300 الموافق 13 من شهر ديسمبر سنة 1992، وهو الحال الذي تزلزل له العالم الإسلامي كله. لقد قام شيخ زرادات مع مجموعة هائلة التي تسلطت مئذنة المسجد المهيبة وهدمتها، وأخذ يصيح رام رام اللي هو الإله بتاعهم بتاع المسلمين الذين يظنون إن هو المسجد ده اتبنى في مكان اللي اتولد فيه، فكانوا بيشيلوا المسجد عشان يعملوا معبد في المكان اللي اتولد فيه إلههم المدعوم. قال وبعد مرور 7 سنوات على هذه الجريمة أحس بأنه قام بعمل خطير، وأخذ يلتبس من الله الغفران، ثم انتقل إلى الشارقة في الإمارات بحثاً عن عمل، وبالفعل التحق بعمل مناسب لكن القلق لم يغلبه، وعانى من تأنيب الضمير، وبقى منطوياً على نفسه حزيناً. وذات مرة كان يمر بمسجده ينطلق منه صوت خطبة باللغة الهندية، فشعر بأنها شيء جديد متميز، فأصغى بسمعه إليها، وظل يواظب على استماع تلك الخطب حتى انتهى الأمر بعد أمر الإسلام، واختفى من وجود أفراد أسرته، وتلقى تهديدات من قبل الحزب المقدسي كرجل سيادة عظيم وأنبع الدخول، وهو الآن يطمح أن يصبح داعيا مؤهلا للدعوة إلى الإسلام، وقد جاء في آخر ترجمته ما يشعر بأنه قال: إن اليد التي هدمت المسجد البابلي هي نفسها التي ستعيد بناءه من جديد. شوف سبحان الله، يعني ما أبعد هذا عن هذا. لا إله إلا الله هي وصية الأنبياء عند الموت، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك لا إله إلا الله النطق عند الموت بالشهادة أعظم علامات خاتمة السعادة، حسن خاتمة العبد إن هو يوفق أن يقول لا إله إلا الله بأهله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الإيه؟ وجبت له الجنة. وشوفنا يعني هناك في القديم والحديث كيف وفقوا إلى قول هذه الكلمة، فصارت يعني علامة على حسن سعيهم وحسن خاتمتهم. عن محمد بن علي بن ابي طالب ان علي رضي الله عنه لما ضرب اوصى به ثم لم يقصد الا بلا اله الا الله حتى قبضه الله. وعن انس بن سيرين قال شهدت انس بن مالك رضي الله عنه وحضره الممات فجعل يقول لقنوني لا اله الا الله فلم يزل يقولها حتى قبض. وقيل انه دخل على حكيم بن حزام رضي الله عنه عند الموت ويقول لا اله الا الله قد كنت اخشاك وان اليوم ارجوك. وعن عمر بن عبد العزيز قال ابلسوني فابلسوه، قال انا الذي امرتني فقصرت ونهيتني فعصيت 3 ولكن لا اله الا الله ثم احد النظر. وقال اني لارى حره ما هم بانس ولا جن، ثم قبض رضي الله تعالى عنه وارضاه. اشياء كثيره الحقيقه الشيخ ذكرها هنا في الوفيات الحسنه جدا، يعني ممن يعني من الحاجات السريعه اللي ذكرها احد ابناء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه في اللحظات، وهو يحكي اللحظات الاخيره التي عاشها الشيخ، يقول عندما نقلناه الى المستشفى في الطائف كان كنا أنا وإخواني نحب به، فكان أكثر ما يحث وينصح ذلك الممرض النصراني باعتناق الإسلام، ودعاه بشدة على ألا يموت عن النصراني، فذلك كان ذلك أبي وخالد الشيخ رحمه الله تعالى بالبصر. ونريد طبعا على الجانب الآخر من يقدم له بسوء خاتمة، وأنه لم يوفق يعني إلى قول هذه الكلمة. منهم عضو الدولة الكويتي الذي تمسك بالبلد ثم كثرت بلاده واتسعت ممالكه، كان وطنا شجاعا بديما محويا جبارا عسوكا. يقول الشعر يعني بينها أبيات كفرية، وكان شيعيا جلدا أقام شعار الرب، كان حساب ممالكه في العام أزل من 300 مليون درهم، وكان يتطلع إلى أن يصير مليون درهم في اليوم. مات بعد الصرع بعيدة الصرع، توفي سنة 372 هجرية، ونقل أنه لما حفظ من طرق لسانه وسجل بقوله: من أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وكذلك الشاعر التجاري اسماعيل بن محمد شاهد شيعي معروف، افرط في الليل من بعض الصحابه واسواد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تعصب لبني هاشم تعصبا شديدا، واكثر شعره في مدحهم وذم غيرهم. ذكر صاحب الاغاني الاصفهاني ان ابا داود اسماعيل بن ساحر حضره عند وفاته حوار، وقد اصابه كبر شديد، فجلس ثم قال: اللهم هكذا جزائي في حب ال محمد. وهلك. وقيل لبعض المحتضرين: قل لا اله الا الله، قال: لا استطيع ان اقولها. وقيل لاخر: قل لا اله الا الله، قال: وما ينفعني ما تقول، ولم ادع معصيه الا رحمتها، ثم قضي ولم يقلها. وقيل لاخر: قل لا اله الا الله، قال: وما يغني عني، وما اعرف اني صليت لله صلاه ولم يقل. وقيل لاخر: قل لا اله الا الله، قال: هو كافر بما تقول، والعياذ بالله. وقيل لاخر: قل لا اله الا الله، قال: كلما اردت ان اقولها فلساني يمسك عني. هذا الفرق سبحان الله. ولو كان رجل من الصالحين شخصا يحتضر شهاده ان لا اله الا الله، فكان الرجل يحدث راسه يمينا وشمالا وهو يتكلم، وهو لا يتكلم، وكانه يقول: لا لن اقولها. لا اله الا الله اثقل شيء في الميزان، لا اله الا الله نجاه من النار ونجاه من الخلود في النار. يعني في ناس التوحيد هيمنعهم من دخول النار اصلا، وفي ناس موحدين اذا كثرت ذنوبهم يعني ايه، ولم يكن عندهم حسنات غالبه، ولم تكن عندهم يعني مصائب مكثره، ولم تبلغهم شفاعه الشفاعه، يدخلون النار حتى يتطهرون، ولكنهم لا يخللون. وخالك عم مش هديك ليه شويه. لا اله الا الله نجاة من الخلود في النار، لا اله الا الله مغفرة للذنوب وكفارة للخطايا، لا اله الا الله سبب لاستحقاق الشفاعة. ولما سأل ابو هريرة رضي الله تعالى عنه: يعني من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: لي فقط من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او ايه او من نفسه. فاللي بيقولها في النار اسعد الناس بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. ان كان ختم له
هذه الكلمة معروف للإنسان، يعني الشيء اللي بيبقى عالي ونفيس
كثرت أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. فلما كانت هذه الكلمة كلمة شريفة سماها الله عز وجل بأسماء كثيرة، فلا إله إلا الله من أسمائنا الطيب من القول. ولذلك قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من الإيه؟ من القول. ولا إله إلا الله من أسمائنا أنها القول الثالث، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللي هو عند إيه؟ عند سؤال الملكين في القبر للعبد. لا إله إلا الله هي القول الصواب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ابن عباس: إلا من أذن له رب بشهادة أن لا إله إلا الله. وهي القول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولوا لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهذا عالم عليم. ولا إله إلا الله يزيد قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا آل الله الدين الخالص. قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص. ولذلك في أذكار الصباح والمساء نقول في الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص هي كلمة لا إله إلا الله. كذلك أيضا من أسماء هذه الكلمة المباركة أنها كلمة الشهادة، والشهادة دي دايما بيشترط فيها شرطين: القطع ما يبقاش الإنسان مرتد، ويبقى على ما يجزم ويقطع بأنه رآه بعينيه أو سمعه بإيه؟ بأذنيه. كلمة الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلا شك أن هذه أجل الشهادة يشهد بها العبد. لا إله إلا الله هي كلمة الله العليا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي لا إله إلا الله هي العليا والله عزيز حكيم. وهي كذلك الكلمة الطيبة ألا ترى كيف ضرب الله من كلمة طيبة؟ إيه هي الكلمة الطيبة؟ هي كلمة لا إله إلا الله. وكذلك أيضا هي كلمة الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا إله إلا الله هي كلمة النجاة. قال أمي لهذه العبد: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فسرها بعدها: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فلا شك أن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة إيه؟ كلمة النجاة، كلمة النجاة. فمن قالها استحق النجاة، ومن لم يقلها استحق الهلاك. كذلك لا إله إلا الله هي كلمة السلام، وهي عنوان بسم الله المفلحين. كذلك هي الكلمة الباقية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها في هذه الكلمة باقية في عقله، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى التي قال الله عز وجل فيها: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فكلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله. كذلك هي كلمة الصدق: والذي جاء بالصدق وصدق به. فكلمة الصدق هي كلمة لا إله إلا الله. كذلك هي كلمة السواء: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هي كلمة لا إله إلا الله، وهي مفسرة فيما بعدها: بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا
وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.